الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والشهادات، ويشتمل على بابين، الباب الأول في القضاء والباب الثاني في الشهادات. قال: الباب الأول في القضاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف القضاء وحكمه وأدلة مشروعيته. قال: أولا، تعريفه: القضاء في اللغة الحكم والفصل، وإحكام الشيء والفراغ منه، يقال قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل. فالقضاء في اللغة بمعنى الحكم والفصل، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ذكر القضاء بمعنى الحكم. وكذلك أيضا إحكام الشيء والفراغ منه، تقول قضيت الأمر بمعنى فرغت منه. فهذا معنى القضاء في اللغة الحكم والفصل، ولهذا سمي القاضي قاضيا، لأنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم. وفي الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات وقطع المنازعات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وهذا خلاف المفتي. المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم به، لا يلزم به، ففتوى المفتي لا ترفع النزاع، لا ترفع النزاع والخصام، لأنها غير ملزمة، بخلاف قضاء القاضي، فإن قضاءه ملزم ويرتفع به النزاع والخصام، فيحصل به فصل الخصومات وقطع المنازعات. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، مأخوذ من الحكمة أو الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي اللجام الذي يوضع على فم الدابة تمنعها من الجري الشديد، تمنعها من الجري الشديد، فيها معنى المنع. وهكذا الحكم فيه معنى المنع، وهو منع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: حكمه والحكمة من القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والإصلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. فالقضاء حكمه أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كسائر فروض الكفايات. وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا، وإن كان كثير من أهل الصلاح ومن أهل العلم كانوا يفرون من القضاء لعلمهم بخطورته وعظم أمره، وكذلك لوجود من يقوم به غيرهم، لوجود من يقوم به غيرهم، فلذلك كانوا إذا طلب منهم تولية القضاء امتنعوا واعتذروا لخطورة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومع ذلك فإن لم يوجد غيره وكان أو عرض عليه الأمر وهو من أهل العلم والصلاح، وإن لم يتوله تولاه أهل الظلم والفسق، ولا شك أن توليه له أفضل حتى يحقق المراد والمقصود من إقامة القضاء بالعدل بين الناس والحكم بالحق والهدى ونصرة المظلوم ورد الظالم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه، وبذلك يحصل الخير ويدفع الشر. وعلى هذا يحمل من تولى القضاء من أهل العلم والفضل، فيكون ذلك من باب إقامة العدل ورد الظلم. قال: إذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم، لأن الناس لا يسلمون من ذلك، من وقوع الظلم واعتداء بعضهم على بعض وبغي القوي على الضعيف، فإن لم يوجد من ينصف هذا الضعيف ويرد له حقه لذهب حقه وتولى هذا الظالم وبسط يده على حقوق الآخرين. قال: وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، يعني من أهل العلم، من عنده علم ومعرفة بأحكام الشريعة والقضاء بين الناس مع وجود الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله، يعني من أهل الجهل ومن أهل الهوى، فهذا على خطر عظيم. ولهذا جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، من علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن قضى بجهل فهو في النار، ومن علم الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا يدلنا على خطورة أمر القضاء. قال: ثالثا أدلة مشروعيته، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله فاحكم بين الناس أي اقضي بين الناس. قال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم، عندي في النسخة إذا حكم الحكم والصواب الحاكم، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث في الصحيحين. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، أي أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. وأما خطأه فمغفور، خطأه فمغفور لأنه صدر عن اجتهاد. وأما إذا أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. قال: وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ونصب القضاة، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا يقضي بين الناس، يأتي إليه المتخاصمون والمتنازعون ويقضي بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس. وهكذا أيضا أصحابه رضي الله عنهم كانوا كذلك ممن بعثهم عليه الصلاة والسلام في حال حياته إلى اليمن، كعلي وأبي موسى ومعاذ، وهكذا من تولى بعده الخلافة فكان يقضي بين الناس. قال: وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. قال: المسألة الثانية شروط القاضي. يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: أولاً أن يكون مسلماً، لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد في القاضي أن يكون مسلما، فالكافر لا يستحق أن يكون قاضيا يقضي بين أهل الإسلام لأجل انتفاء العدالة، وكذلك أيضا لكونه سيكون مترفعا عليهم، وحق الكافر أن يكون ذليلا. قال: ثانيا أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. فالصبي هو يحتاج إلى من يسيره، فكيف يسير غيره؟ وهكذا المجنون الذي لا عقل له، فهو كذلك يحتاج إلى من يقيمه، فكيف يقيم غيره؟ ولذلك كان الصبي والمجنون تحت ولاية من يقوم بأمورهما وشؤونهما، فلا يستحقان تولية القضاء. قال: ثالثا الحرية، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. فاشترطوا الحرية، أن يكون القاضي حرا، لأن الحرية فيها الصفات الكاملة، والحرية الكاملة بخلاف العبد المملوك، فعنده قصور، عنده قصور، فهو يشعر أنه دون غيره من الأحرار، فقالوا بسبب ذلك قد لا يستوعب الأشياء ولا يعطي الأمور حقها، فلذلك لا يكون أهلا لتولية القضاء. وقال بعض أهل العلم: لا مانع من تولية القضاء إذا أذن له سيده، إذا كانت العلة كونه مشغولا بحقوق سيده، فإذا أذن له السيد وكان أهلا لذلك، عنده علم وهو من أهل الفضل، فما المانع من أن يكون قاضيا؟ وهذا هو الصحيح، إذا أذن له السيد وكان أهلا للقضاء فلا مانع من أن يتولى القضاء. قال رابعا الذكورة، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث البخاري من حيث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، فلا تستطيع أن تقوم بأمر القضاء. وكذلك عاطفية، المرأة عاطفية، ربما الظالم يستطيع أن يستدرجها بعاطفتها حتى تحكم له، وربما يخدعها الآخر كذلك فتتراجع عن حكمها، فليست هي أهلا لذلك بسبب ضعفها ونقصها. خامسا العدالة، فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى، وهذا ظاهر، الله عز وجل أمر بالتبين في خبر الفاسق، فكيف بحكمه إذا كنا لا نقبل خبره إلا بالتثبت والتبين؟ فكيف نقبل حكمه؟ فهذا من باب أولى أنه لا يقبل منه. إذا فلا بد من العدالة في القاضي، ولأن كذلك أيضا أمر القضاء يحتاج إلى من عنده لزوم لطاعة الله سبحانه وتعالى وبعد عن المعاصي وخوف من الله جل وعلا حتى يعدل بين الناس ويجتنب الظلم. سادسا السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس. لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر. قال: لابد أن يكون القاضي سالما من الصمم، يعني لا يكون أصم لا يسمع. كيف سيسمع كلام الخصوم وهو أصم؟ بعض العلم قال إذا كان يمكن ذلك عبر الإشارة أو الكتابة، كان يكتب وهو يحسن القراءة فيقرأ كلام المدعي ثم يقرأ كلام المدعى عليه ثم يحكم بينهم، فإذا أمكن ذلك فيمكن، لكن لا شك كونه سالما من الصمم هو الأكمل. وهكذا أيضا الخرس، أي كونه لا يتكلم كذلك، فإن ذلك يمنع من القضاء إلا إذا قيل كما سمعنا أنه يستطيع الكتابة ورفع الخصومة بين المتخاصمين بذلك فيمكن ذلك. وأما العمى فكما ذكر أن في اشتراط البصر نظر، أي ما المانع من أن يكون قاضيا وهو أعمى؟ وذلك لأن العمى لا يمنع من معرفة الحكم، بل كذلك لا يمنع من أن يكون عالما. وكثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يبصرون، هم من أهل العمى، لكن الله عز وجل جعل في قلبهم بصيرة، فهم أعلم من غيرهم، أعلم من غيرهم. وقد يتولى القضاء من كان كذلك، وهذا لا مانع منه أن يكون أعمى مع كونه أهلا للقضاء. وأما كونه لا يبصر المتخاصمين كما قال بعض أهل العلم، ربما يشتبه عليه صوت المدعي بصوت المدعى عليه، فكما قال بعض أهل العلم الأعمى عنده إحساس وعنده بصيرة، فإنه يستطيع أن يميز بين المدعي وبين المدعى عليه، فهذا الشرط لا يشترط، أي أن يكون مبصر، بل ولو كان أعمى فيصح أن يكون قاضيا. قال: سابعا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي القضاء بها، ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. لا بد للقاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية حتى يستطيع أن يحكم بين الناس، حتى يستطيع أن يحكم بين الناس، فيعرف وجه الصواب من وجه الخطأ وحكم الشريعة في هذه المسألة فيقضي بها ويحكم بها. ولو كان ذلك، هذا إذا كان عنده اجتهاد مطلق فهذا هو الأكمل، يعرف الأدلة الشرعية والمسائل بأدلتها وبنصوصها الشرعية ويرجح بينها، أو يكون مجتهدا في مذهبه، في مذهبه الذي يقلد فيه صاحبه أو إمام من أئمة المذاهب، فيعرف مثلا أقوال صاحب المذهب أو أئمة هذا المذهب ويرجح بينها ويعرف الصحيح منها فلا بأس. أما المقلد فلا يصلح أن يكون قاضيا، لأن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم، إذ لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية سواء على جهة العموم ويكون مجتهدا، أو يكون على معرفته بمذهب إمام من الأئمة، وكونه مجتهد في مذهبه فهذا أيضا لا بأس به. قال: المسألة الثالثة آداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي. قال: أولا ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لئلا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله. وينبغي بمعنى يستحب، بمعنى يستحب، وإذا جاءت بصيغة النفي فالمعنى يمتنع، إذا قيل لا ينبغي معناه الذي يعني يمتنع فعل ذلك، لا ينبغي لك أن تفعل كذا، يعني امتنع من فعله، امتنع من فعله. وأما إذا جاءت مثبتة فبمعنى يستحب، وقد تطلق أيضا على معنى الوجوب، لكن الغالب أن يراد بها معنى الاستحباب. فالقاضي ينبغي أن يكون قويا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يكون قوي ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، يكون عنده هيبة وقوة من غير تكبر، لأنه إذا تكبر وكان عنيفا خاف الخصم منه، ربما استطاع أن يدلي بحجته بسبب ذلك، لكن يكون عنده هيبة وعنده قوة من غير كبر ومن غير عنف وشدة، فلذلك يكون لينا من غير ضعف، يكون عنده شيء من اللين مع الخصوم لكن من غير ضعف، حتى لا يتسلط عليه الخصم، لا يتسلط عليه الخصم. فعلى هذا الوصف لا يطمع القوي في باطله لأنه قوي وذا هيبة، ولا ييأس الضعيف من عدله لأنه لين من غير ضعف. قال ثانيا يكون حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، أن يكون حليما عنده حلم وتحمل وسعة صدر، لأن هذا في باب القضاء يحتاج إلى ذلك، أن يكون عنده سعة صدر في سماع كلام الخصم وحصول المنازعة بينهما فيتحمل ذلك، ويكون عنده تأني فلا يستعجل في الحكم، يسمع كلام المدعي ثم يسمع كلام المدعى عليه، وهكذا يتأنى في الفصل والخصم بين المتخاصمين، لأنه إذا لم يكن حليما قد يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم بسبب غضبه، فلا بد أن يكون حليما. قال ثالثا أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، يعني أن يكون ذكيا، أن يكون ذكي حتى لا يستدرجه الخصم أو يضحك عليه أو كذلك يخفي عليه شيء مما ينبغي إبداؤه وإظهاره، فلا بد أن يكون ذا فطنة ويقظة متيقظ. قال رابعا ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، فلا يكون جشع وعنده طمع وحب للمال، فهذا يتلاعب به الخصوم ويطمع فيه الظالم، إذا رأى القاضي أنه عنده جشع وطمع فيطمع فيه فحتى يقضي له بالباطل، فلا بد أن يكون نزيها عما حرم الله، وهذا قليل. غالب القضاة اليوم لصوص إلا من رحم الله وقليل ما هم، كما قال البيحاني رحمه الله: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. هذا حال أكثر القضاة في هذا الزمن، ومن ذهب إلى المحاكم رأى ذلك، فإلى الله المشتكى. قال خامسا أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة، أن يكون قنوعا بما يؤتى ويعطاه من بيت المال، وصدوقا بعيدا عن الكذب والغش والخداع، وعنده رأي ومشورة، احتاجت المسألة التي يقضي فيها إلى مشاورة غيره من القضاة فإنه لا يستعجل، يشاورهم وينظر رأيهم حتى يصل إلى الصواب. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. هذا الأثر قال شيخ الألباني رحمه الله لم أره لعلي، وأخرج البيهقي نحوه عن عمر بن عبد العزيز. قال سادسا: يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين، أن يسار أحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي. يحرم على القاضي أن يسار، معنى يسار أي أن يتكلم مع أحد الخصمين، يناجيه ويسر له بكلام، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ماذا سيظن الخصم الآخر؟ أنه يقول له شيء، يلقنه كيف يقول أو ماذا يفعل، وسيعتقد أن القاضي خصم أيضا معه، خصم له وأنه مع خصمه، وهذا أيضا خلاف العدل، خلاف العدل بين الخصمين، فهذا الفعل لا يجوز. وهكذا أيضا كذلك لا يجوز له أن يحابي أحدهما، لا يجوز له أن يحابي أحدهما، فلا بد أن يعدل بينهما. إذا جاء الخصمان عدل بينهما في المجلس، وعدل بينهما في الكلام، وعدل بينهما في الخطاب، لا يخاطب هذا بشدة ويخاطب هذا باللين، لا ينظر إلى هذا بشدة وذاك ينظر له برفق ولين، فلا بد أن يعدل بينهما. أو كذلك يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي، أي يقول له قل كذا، إذا تكلم مثلا المدعي أو المدعى عليه يقول له قل كذا، هذا لا يجوز، ليس له حق في ذلك. قال سابعا: يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ قال أهل العلم: أن إذا حكم وهو غضبان قد شوش فكره، وحينئذ لا يصيب الحق والصواب بسبب ذلك، قد لا يصيب الحق والصواب فيمنع من القضاء إذا كان الغضب شديدا. أما الغضب اليسير هذا لا يمنع من القضاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين الزبير وخصمه الأنصاري في سقي الماء، وقال للزبير: اسقي يا زبير، لأن الزبير كان قبل الأنصاري فالماء يصل إليه قبل الأنصاري، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني أنت الآن حكمت له لأنه ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اسقي يا زبير ثم دع الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم اترك الماء لصاحبك. يعني في الأول حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم صلح، لم يعطي الزبير حقه كاملا، فلما قال الأنصاري هذا الكلام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه كاملا. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الغضب لم يمنع من القضاء لأنه غضب يسير، مثل هذا الغضب لا يمنع، فإن كان الغضب شديدا هذا الذي يمتنع معه القضاء. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيرها، يعني كل ما فيه علة المنع من القضاء حال الغضب أو تشويش الفكر فإنه حينئذ يمتنع القضاء، يمتنع من القضاء، مثله الجوع إذا كان الجوع شديد، العطش الشديد، التعب إذا كان متعبا أو مريضا فإنه يمتنع من القضاء، إذا عنده هموم وغموم ومشاكل يفكر فيها يمتنع من القضاء لأجل تشويش الفكر حتى لا يخطئ الصواب. وهكذا إذا كان كذلك حاقنا للبول أو حاقبا للغائط فإنه كذلك يمتنع من القضاء. قال ثامنا: يحرم على القاضي قبول الرشوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم. فيحرم على القاضي أخذ الرشوة حال القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وهذه الزيادة بعض أهل العلم يضاعفها وبعضهم يصححها، فلعن الله بمعنى طرد من رحمة الله، أو استحق الطرد من رحمة الله الراشي، وهو الدافع للمال لإحقاق الباطل أو دفع الحق، والمرتشي هو القابض لهذا المال، فكلاهما ملعون. ويدل ذلك على حرمة الرشوة. والرشوة كما قال أهل العلم كل ما دفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، كل ما دفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. فالقاضي إذا أخذ الرشوة منعه ذلك من الحكم بالحق، يأتيه المدعي وهو ظالم ويدفع له رشوة حتى يقضي له، فحينئذ يلعب في القضية ولا يحكم بالعدل. وهكذا العكس، لو أتى له المدعى عليه برشوة وحكم له، فلا شك أن هذا فيه شر عظيم وفساد عظيم، أصبح في ذلك يصبح في ذلك نصرة الظالم وإخذال وخذل المظلوم وضياع الحقوق، وكذلك يفتح الباب للظلمة للتعدي على المظلومين، والأقوياء للتعدي على الضعفاء. وكذلك يعلم الظالم أن القاضي معه سيرشيه بما يتيسر من المال ويقضي له، فيعظم بذلك ويكثر الفساد. قال تاسعا: يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس، بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي أن له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له. فيقول: يحرم القاضي على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، يعني من المدعي أو المدعى عليه، إذا جاء له بهدية فلا يقبلها. ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس، يعني إذا كان هناك شخص بينه وبين القاضي تبادل بالهدايا، فهو يهديه وهذا يعطيه، فلا بأس، لكن بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ألا يكون لهذا المهدي حكومة يخصم له فيه، يعني هو يعتاد أن يعطيه هدية، لكن جاءت قضية، جاءت الآن قضية ويريد منه أن يقضي فيها، فأتى له بهدية، في هذه الحال لا يقبلها، في هذه الحال لا يقبل، لأنها ستكون في معنى الرشوة. والتورع عن ذلك أفضل، يعني وإن كان ليس هناك حكومة وقضية يقضي فيها، فالتورع عن قبول هذه الهدية فهذا هو الأكمل والأفضل. وهكذا أيضا ما يتعلق بالبيع والشراء، إذا كان سيبيع بنفسه ويشتري ويكون في ذلك محاباة ممن يشتري منه بسبب أنه قاضي، أو ربما أنه سيكون له قضية يريد أن يقضي له فيها فيحابيه في الثمن وفي السعر، فينبغي أن يتنزه عن ذلك ويوكل من يقوم بالبيع والشراء عنه، فهذا هو الأكمل والأفضل. قال عاشا: لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. لا يجوز القاضي أن يقضي لنفسه. الآن بينه وبين القاضي بينه وبين شخص خصومة، فنقول مثلا القاضي مدعى عليه وهذا الخصم مدعي، فيقول لا يقول القاضي أنا القاضي أنا سأقضي بيني وبينك فيقضي نفسه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه محل تهمة، ربما يقضي لنفسه وكل واحد يحب نفسه ويدخل عليه الشيطان من هذا الباب، فحينئذ لا يقضي لنفسه إلا إذا أذن، إذا رضي الخصم قال والله أنا أعلم بديانتك وتقواك وأنا أرضى أن تكون القاضي بيني وبينك، لا بأس إذا أذن أو رضي الخصم أن يكون القاضي قاضيا على نفسه فلا بأس، أما إذا لم يأذن فليس له أن يقضي لنفسه. وهكذا أيضا القضاء لقرابته، إذا كان الخصم أحد أقربائه ممن لا تقبل شهادته له، يعني من الأصول أو الفروع كالأب والجد أو الأبناء وأبنائهم، أو كذلك أيضا الإخوة والحواشي، الإخوة والأعمام وأبنائهم، فهنا لا يقضي في مثل هذه الحالة لحصول التهمة، وجود التهمة، فقد بسبب القرابة قد يحابي هذا القريب فيقضي له. ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. كذلك أيضا العدو، إذا كان الخصم عدو من أعدائه فحينئذ لا يقضي في هذه القضية لوجود التهمة، فقد يحمله ما بينه وبينهم من العداوة أن يقضي عليه ويحكم عليه. قال 11: لا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته. ما معنى يقضي بعلمه؟ يأتي المدعي ويدعي أمر من الأمور، مثلا يدعي أن هذه الأرض له، والمدعى عليه موجود، يقال للمدعي هات البينة، يقول ما عندي بينة. ماذا سيكون الحكم هنا؟ يحلف المدعى عليه. القاضي عنده علم، يعلم أن هذه الأرض للمدعي، هل له أن يحكم بعلمه بأن هذا الحق للمدعي أو ليس له ذلك؟ يقول لا يحكم القاضي بعلمه، وهذا هو الصحيح أنه لا يحكم بعلمه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع. القاضي يقضي بما يسمع، يسمع كلام المدعي ويسمع كلام المدعى عليه ويقضي بما قضى به الشرع، فلا يقضي بعلمه وإنما يقضي بسمعه. ولأن فتح الباب باب القضاء بالعلم، ربما يكون هذا القاضي تقيا قد يقضي بعلمه بما يعلم بحق أن هذا الحق لفلان، لكن قد يأتي قاضي آخر ليس عنده من التقوى ما عند هذا القاضي فيلعب في القضاء ويتلاعب ويدعي أنه يقضي بعلمه فيقع في ذلك شر كبير بسبب ذلك، فلأجل هذا يمتنع. وكذلك أيضا أنه قد يتهم حتى لو كان يعني هو تقي ويقضي ويعلم الحق لمن، مع ذلك قد يتهم، سيقال أن هذا القاضي حاب المدعي فلعله ارتشي أو كذا وكذا، فيكون محل تهمة، فلأجل ذلك يمتنع من القضاء بعلمه. قال 12: يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغيره ممن يحتاجه لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده، وهذا واضح. الثالث عشر يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي. فهذا هو الأصل، أن القضاء بين الناس يكون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن في الكتاب والسنة ما يدل على حكم هذه المسألة انتقل للإجماع، إن كان هذه المسألة مجمع عليها حكم بهذا الإجماع، فإن لم يكن اجتهد، إن كان من أهل الاجتهاد اجتهد في القضاء في هذه المسألة، وإن لم يكن كذلك رجع إلى أهل القضاء والفتوى فيسألهم ويستشيرهم في معرفة الحكم. قال الرابع عشر يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه قال وآسي بين الناس، عندكم هكذا وآسي كلكم هكذا وآسي، طيب قال وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. وهذا الأثر رواه الدارقطني وهو صحيح. وآسي بين الناس يعني اعدل، اعدل بين الناس في وجهك، لا تنظر إلى هذا بعنف وشدة وغضب، وتنظر إلى الآخر بابتسامة ورفق ولين، فتعدل بينهما في نظرك. وهكذا في المجلس، هذا تجلسه بجانبك وذاك تبعده، لا، كلاهما يكونان في مكان واحد، إما قريبان منك وإما بعيدان عنك، وهكذا في العدل بينهما. قال المسألة الرابعة طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية: أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه، يعني إذا دخل الخصمان أجلسهما بين يديه، فإن تكلم المدعي مباشرة قال يا أيها القاضي أنا أدعي كذا وكذا، سمع من المدعي، وإن سكت يقول من المدعي فيتكلم المدعي. قال فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها، فإن أقر بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة، يعني إذا قال المدعي مثلا أنا أدعي أن هذه الأرض لي وأنها ملكي وكذا وكذا، يقول المدعى علي ما تقول؟ قال نعم أنا أقر بذلك، خلاص قضى بأنها له، انتهى الأمر. قال وإن أنكر طالب المدعي بالبينة، إذا ادعى المدعي قال للمدعى عليه ما تقول؟ قال لا ليست له، أنا ما أقر له بذلك، قال للمدعي أين البينة؟ هات البينة على أن هذا الحق لك، إذا ادعى أرض أو ادعى مال أو ادعى حق من الحقوق، يقول له هات البينة على ما تدعي. قال فإن كان للمدعي بينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه، إن قال المدعي نعم أنا عندي بينة عندي شهود، يقول هات الشهود، هات الشهود، أو قال عندي وثيقة، وثيقة أرض تدل على ملكي لهذه الأرض، يقول هات الوثيقة. إن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، إذا قال المدعي أنا ما عندي بينة، ما عندي بينة، أنا أدعي أن هذا الحق لي لكن ما عندي بينة، يقول له إذن ما لك إلا يمين المدعى عليه، ليس لك إلا يمين المدعى عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، أي يمين المدعى عليه، والحديث الصحيحين. ولقوله صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. والحديث أصله في الصحيح من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البين على المدعي. وجاء في خارج الصحيح: البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يأتي المدعي بالبينة يحلف المدعى عليه، يقال المدعى عليه: احلف أن هذا الحق لك. قال: فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة. اليمين دائما تكون في جانب الأقوى، فالمدعى عليه هو الأقوى. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته من الحقوق، الأصل براءة الذمة من الحقوق، فلذلك كانت اليمين في جانب المدعى عليه. فإذا جاء ما هو أقوى من اليمين وهي البينة قدمت. إذا جاء المدعي ببينة كان قوله مقدم، كان قوله مقدم على المدعى عليه. فإن لم يكن عنده بينة فحينئذ يحلف المدعى عليه ويبرأ من هذه الدعوى. قال: فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول. فالنكول يعني الامتناع، قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيحلف ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه. يعني الآن المدعي ما عنده بينة، قلنا للمدعى عليه احلف، قال: ما أحلف، أنا ما أحلف. ها، إذا الآن هذه قرينة على أن المدعي هو المحق، لماذا يمتنع اليمين إذا كان الحق له؟ هذه قرينة على أن المدعي هو المحق. فهنا بعض أهل العلم يقول: إذا أبى المدعى عليه أن يحلف قضي عليه بالنكول، يعني بالامتناع، ما دام أنك امتنعت من اليمين إذا الحق للمدعي. وبعضهم يرى أن المدعي يحلف، وهذا أقرب للصواب، أن تنتقل اليمين إلى المدعي. لماذا؟ لأن المدعي هنا صار جانبه أقوى، صار جانبه أقوى لما نكل المدعى عليه عن اليمين، فحينئذ نقول للمدعي احلف ويستحق ما ادعاه. قال: وذهب، قال: فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها، لأن اليمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة. يقول: إذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله، المدعى عليه حلف، يقول: خلاص لك الحق، أنت حلفت وقد بريت من هذا الحق الذي يدعيه هذا المدعي. طيب، بعد أن حلف وذهب المدعي والمدعى عليه، جاء المدعي ببينة، جاء المدعي ببينة، فهل يقبلها القاضي ويحكم له بها أم لا؟ الجواب: نعم، يحكم له بها. لماذا؟ لأن ربما أن المدعي لما جاء ما كان يعلم بوجود هذه البينة ومن يشهد له، أو ربما نسي الشهود، أو نسي محل الوثيقة التي تثبت له أن هذا الحق له، بعد ذلك وجده، فحينئذ لا بأس أن يحكم له بها ولا مانع من ذلك، وإن حلف المدعى عليه في المرة الأولى. طيب، هذا ما يتعلق بباب القضاء على جهة الاقتصار، ونكون انتهينا من هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.